بسم الله الرحمن الرحيم.
لو بتتعامل بالربا ان شاء الله تبطل.
خلاص خلاص.
لو بتتعامل بالغش والرشوه وبتكذب على الناس وبتغتاب المسلمين وتقع في اعراض العلماء وبتمشي بين الناس بالنميمه انا تبت خلاص. انا من لادي انسان نظيف
انسان نظيف.
انا بقيت مسلم بجد.
صحوه قلب.
لو تبت لادي عايزك تستحضر معنى جميل جدا بعد ما ترجع البيت. اقعد كده وافتكر برضو انت كمان افتكر.
اقعد افتكر كده
كل زمن
كل زمن
انت عملته واللحظه اللي انت عملته فيها
وافتكر
افتكر ان ربنا كان مطلع عليك ساعتها
وكان شايفك.
وخد بالك من حاجه وربنا سبحانه وتعالى اللي شافك وانت بتعمل الذنب ده هو هو اللي هيحاسبك على نفس الذنب ده لو ما تبتش منه. فاول ما تفتكر الذنب وتستحضر اللحظه اللي ربنا شافك فيها على نفس الذنب استحضر في نفس اللحظه توبه صادقه من هذا الذنب.
صحوه قلب.
ساعتها هتحس ازاي تكون التوبه.
ساعتها
هتحس ان قلبك والله ينتعش
بفوق
بفوق. اوعى تيأس من رحمه ربنا.
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
صحوة قلب.
خلي عندك حسن ظن بالله واعلم ان ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يعذبك ابدا ابدا والله بالعكس ربنا يحب انك تتوب وبيفرح بتوبتك والله وبيحب انك تدخل الجنة علشان كده أعدها لك بنفسي
صحوة قلب.
سبحان الله سبحان الله.
يوم القيامة
تجد الناس واقفين في ارض المحشر تعبانين. يحشر الناس يوم القيامه فاتا عراتا غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل ويفيض العرق منهم من يبلغ العرق الى كعبيه او الى حقويه او الى ركبتيه ومنهم من يلجمه العرق الجاما. ويؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فتزفر زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم
سلم سلم.
في عز الأهوال دي كلها يا جماعة الناس عايزين يشوفوا أي مخرج عايزين الحساب يبدأ لدرجة إن بعضهم يقول إيه
يا رب
يا رب
فضل موقف ولو إلى نار جهنم.
انتظار صعب أوي
حتى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.
صحوة قلب.
خلي عندك خلي عندك
مخير.
خلي عندك حسن ظن بالله. خلي عندك علو همة.
مخير.
انعش قلبك يا أخي بطاعة الله. انعش قلبك
مخير.
اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انعش قلبك يا أخت بلبس الخمار أو النقاب. إن أنت تلبسي حجابك للادي انويها انويها. نامي على توبة نامي على نية طيبة
فالمؤمن
تجده مراقبا لله في سره وعلى نيته لا يدخل في جوفه حراما أبدا.
صحوة قلب.
والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة.
إما إلى نار وإما إلى جنة.
إما إلى نار وإما إلى جنة.
صحوة قلب. صحوة قلب. أيها الأحبة في الله يسر إخوانكم في تسجيلات الجزيرة الإسلامية التي عودتكم على الجديد دائما يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد المتميز صحوة قلب لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة يا جماعة يعني بنلاقي ناس كتير جدا في هذا الزمان، لو إن واحد من أحب الناس إليهم أصيب بحادث سيارة أو أزمة قلبية، نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. لو حصل له أي حاجة من الحاجات ديت، الناس بتسرع إلى أقرب مستشفى ويدخلوه غرفة الإنعاش. ليه؟ الكل يبكي ويتضرع إلى الله عز وجل إن ربنا ينقذه من الموت أو من أن يصاب بعاهة تلازمه طوال عمره، خايف عليه، نفسه إن ربنا يكرمه هذا الإنسان اللي بيحبه يعيش، وإنه يعيش سليم مش يعيشه بس، سبحان الله. وفي المقابل في نفس الوقت لو إن أحب الناس إليهم حصل له حادث بس في القلب، حصل له شبهة أو شهوة فابتعد عن طاعة الله، ترك الصلاة، هجر المسجد، هجر القرآن، ولو كانت أخت تركت الحجاب ولا تسجد لله سبحانه وتعالى، فإنه لا يجد من يمد إليه يد العون أو يمد إليها يد العون ليأخذه إلى غرفة الإنعاش الإيماني قبل أن يموت قلبه أو يمرض فيدخل النار. السؤال يا جماعة، المرض أشد ولا عذاب النار؟ ربنا يعافينا وعافيكم يا رب طبعا من عذاب النار. المرض أشد ولا النار؟ أكيد طبعا النار، سبحان الله. العجيب أنك تلاقي ممكن الأب النهاردة خايف على أولاده جدا في الصيف والشتاء، يجي في الصيف ما شاء الله يركب مكيف ويجيب لهم المرطبات وأحسن الأنواع الأطعمة اللي ترطب على الجسم يعني، سبحان الله، والمراوح والمكيفات، ويخرجهم ويفسحهم، ويجي في الشتاء يجيب لهم البطاطين والدفايات ومش عارف ايه وأحسن الأنواع الأطعمة. المهم سبحان الله خايف عليهم من حر الصيف ومن برد الشتاء، مع ان الانسان لو في الصيف اصيب حتى بضرب الشمس فمزاه لها علاج، لو اصيب بنزلة برد في الشتاء برضو لها علاج، انما لو اصيب بلفحة من نار جهنم فليس لها علاج. ربنا يعافينا وعافيكم. اسمع ماذا قال النبي بس بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. يعني النار اللي بنسيح بها الحديد والصلب جزء من 70 جزء من نار الآخرة. فالصحابة فزعوا فقالوا: يا رسول الله، وإن كانت نار الدنيا لكافية، دي كفاية قوي. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن نار الآخرة فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرهن. ربنا يعافينا وعافيكم. فإذن يا جماعة يعني أكتر الناس في هذا الزمان فعلا محتاجين أنهم يخشوا غرفة الإنعاش الإيمان. إذا كان الإنسان خايف على حبيبه أو على صديقه أو على قريبه أن يحصل له حادثة وبيجري على غرفة الإنعاش اللي موجودة في أغلب المستشفيات، لا، ده احنا محتاجين النهاردة ندخل غرفة الإنعاش الإيماني عشان قلبنا ينتعش مرة أخرى بطاعة الله سبحانه وتعالى وباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة الثاني اللي انتشرت فيه الشبهات والشهوات وابتعد فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات. اسمع الحديث الجميل ده، اسمع أن تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم. النبي بيوضح لك ان في ناس قبل ما يموتوا بفترة يسيرة جدا بفضل الله بتتداركهم رحمة الله عز وجل، بيدخلوا غرفة الانعاش الايماني ويكون ده سبب دخولهم جنة الرحمن. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة. في رواية مسلم زاد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما يظهر للناس. يعني الانسان ده كان بيعمل العمل ده ليس ابتغاء مرضات الله، يبقى إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله، وفي رواية حتى إذا كان بينه وبين الجنة قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. خد بالك، ربنا ما بيظلمش حد يا جماعة. تقول معقولة واحد يعبد ربنا مثلا 70 سنة ويجي بقى يبعد عن طاعة ربنا أسبوع يموت على غير ذلك؟ أقول خد بالك، إنما ليه؟ إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل إيه؟ بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، يعني ما أردش بذلك العمل وجه الله، ولذلك أول 3 بتصعر بهم نار جهنم: قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد. ربنا ما ظلمهمش، يؤتى بقارئ القرآن، والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم، ويؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر: آه صح يا رب، أنعمت عليه بنعمة البصر والصحة والزوجة والأولاد والمال كل حاجة وسترتني فمزاي. فيقول جل وعلا: ماذا عملت بتلك النعم؟ عملت إيه بقى؟ أنا اديتك نعم، أنت عملت بيها إيه؟ فيقول هذا الرجل، يقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته من أجلك. ربنا عارف إن الرجل ده
ما كانش بيعمل حاجة لوجه الله، ده كله علشان دنيا وبس، وعشان يبقى مشهور وليه صيت والناس تمشي تشاور عليه، الشيخ فلان وفضيلة الشيخ والإمام كده فمزة. فيقول جل وعلا: كذبت، إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال عالم أو قارئ، خلاص وقد قيل خدت حظك. سبحان الله. فيأمر الله الملائكة فتلقيها على وجهه في نار جهنم، ويفعل مثل ذلك بالمتصدق اللي هو لم يرد به بعمله وجه الله، والمجاهد الذي لم يرد بعمله وجه الله. خد بالك احنا بنقول ايه، شوف النبي بيقول ايه: ان الرجل يعمل الزمان الطويل، زمن طويل جدا، بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس. خد بالك من حاجه عشان تعرف فعلا ان الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس انفسهم يظلمون. ربنا قال كده حديث القدسي رواه مسلم: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. شفت ايه؟ طيب لو ان واحد النهارده صام في ليل او في يوم، صام في يوم حر شديد جدا، والاجر طبعا على قدر التعب والنصب والمشقه، ماشي، فضل صايم يا جماعه لحد قبل اذان المغرب بخمس دقائق، جه قبل المغرب بخمس دقائق، شوف هو صام من امتى، من الفجر لحد قبل المغرب بخمس دقائق، وجه قبل المغرب بخمس دقائق قال ياه انا زهقت بقى بصراحه، لا، وقام ماسك الميه ومتعمد وراح شارب، يتقبل صيام ما يتقبلش؟ ربنا ظلمه ما ظلموش؟ خدت بالكم؟ طب بلاش ده كله. واحد جه قال في ليله، قال مثلا يا جماعه انا بقالي كتير ما صليتش قيام الليل، او بيكلم نفسه انا ما صليتش قيام الليل بقالي مثلا 10 سنوات، ان شاء الله النهارده اصلي قيام الليل من العشاء للفجر واقرا فيها بالقران كله. ممكن صح، ممكن تقرا القران كله بفضل الله في 7 ساعات ونص، وفعلا وقف وبدا يصلي ويقرا من المصحف في قيام الليل في النافله، يجوز تمسك المصحف، مسك المصحف بيقرا من سوره البقره لحد سوره الناس، خلص القران كله، وخلص القران كله على ركعتين سبحان الله، فالركعه الثانيه وهو قاعد في التشهد احدث، هل تقبل ركعتين؟ ما تقبلش، ربنا ظلمه ما ظلموش. دي توضح الحديث، يبقى فاهم ازاي؟ يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى لم يجبر هذا العبد انه يخلص ابدا، العبد هنا مخير. فهذه مسألة انت بتخلص ولا ما بتخلص، دي حاجة ترجع لك انت، جدد نيتك واصلح حالك مع الله سبحانه وتعالى. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، العبد عمل ايه؟ خد بالاسباب وربنا يسر له، فأخبلك. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله اذا تردى، في النهاية ان علينا للهدى. فالهداية ابتداء وانتهاء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن العبد ياخد ايه؟ بالاسباب. وذلك ربنا ليه؟ عبدي تقرب الي شبرا اتقرب اليك ذراعا، وفي رواية: من تقرب مني شبرا تقربت منه ايه؟ ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي، سبحان الله، شوف الملك سبحانه وتعالى، شوف الودود، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. مين محتاج لمين؟ انت اللي محتاج للرب ولا الرب محتاج لك؟ طبعا انا اللي محتاج له، ورغم ذلك هو يتقرب اليك سبحانه وتعالى. بل ان انت لما بتعوز تتوب ربنا بيعطيك نوعين من التوبه، شوف قد ايه سبحان الله، ثم تاب عليهم ليتوب. شوف قد ايه التوفيق، قد ايه ربنا، ده ربنا بيفرح بتوبتك، مع ان توبتك ديت وعبادتك كلها من الف للياء لا تنفعه، ومعصيتك لا تضره. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نرجع للحديث بس بعد ما تصلى صلى الله عليه وسلم: بإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. التاني بقى اللي دخل غرفة الإنعاش الإيماني، شوف حاله بقى ده، قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار. خد بالك ما قالش بقى هنا فيما يظهر للناس، ليه؟ لأن اللي بيعصى أمر واضح جدا، بيعصى أمام الناس ومن وراء الناس، إنما اللي بيطيع ممكن يطيع قدام الناس وبينه وبين ربنا ما فيش أي طاعة، بيحارب ربنا بالمعاصي. خدت بالكم؟ فما قالش هنا فيما يظهر للناس: وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار، خد بالك بقى، حتى اذا ما اقترب اجله، وفي روايه: لم يكن بينه وبين النار الا قيد شبر او قيد ذراع. اللي يحصل دخل غرفه الانعاش الايماني بفضل الله عز وجل اولا، فعمل بعمل اهل الجنه، اللي حصل سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما الأعمال بالخواتيم. عشان كده عنوان محاضرة الليلة الإنعاش أو في غرفة الإنعاش، سموها زي ما تسموها، ربنا يبارك فيك يا رب. تعال نبدأ الموضوع من أوله. أحيانا يا جماعة في أشياء في حياة الإنسان بتبقى نقطة تحول في حياته، سواء كان من الكفر إلى الإيمان، هما ثلاث أنواع، من الكفر إلى الإيمان، أو من المعصية إلى الطاعة، أو من طاعة إلى طاعة أعلى. خذوا بالكم، ولذلك أنا هعطيك مثال على كل نوع من الثلاثة يا جماعة. على نوع اللي هو الانتقال من الكفر للإيمان، يعني بالبلدي من الموت إلى الحياة، كما قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. النوع الثاني من المعصية إلى الطاعة، يعني من الظلمات إلى النور. قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. خد بالك من اللفظ، ظلمات ونور، الظلمات كتيرة والنور واحد. فلما جاء في النزع الأخير تبسم وقال: أبشروا فوالله إنني منذ أن أسلمت لم أتنطف بخطيئة أبدا، عمري ما عملت ذنب من يوم ما أسلمت لله سبحانه وتعالى، وما تعكرمه وهو يردد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا جماعة من القصة دي، بالله عليكم تخيل أي حد فيكم لو إن سيدنا عكرمة مات على كفره ولم ينعش الله قلبه بنور الإيمان، كان يبقى فين؟ كان يبقى مع أبو أبو جهل، صح ولا لا؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى تداركته، يعني أدرك عكرمة برحمته سبحانه وتعالى، وقدر الله عز جل له أن يموت على الإسلام وعلى الإيمان وعلى التوحيد، وأن يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليلحق بالنبي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المثال الثاني يا جماعة هو الطفيل ابن عمرو الدوسي، من قبيل الدوس، كان سيدا من سادات دوس، كان يعني كفار قريش في وقت من الأوقات خلاص خدوا قرار أي حد يجي في موسم الحج، طبعا كانوا في الجاهلية كانوا بيحجوا برضه، لكنهم كانوا يعني يلبون تلبية عجيبة، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كانوا عاملين بينهم وبين الله واسطة، ليه؟ الأصنام. خدتوا بالكم؟ سبحان الله. فالطفيل بن عمرو الدوسي كان سيدا من سادات دوس، فلما دخل لقى المشركين قبله، قالوا: يا طفيل اوعى تسمع لكلام محمد صلى الله عليه وسلم، فانه يفرق بين المرء وزوجه وبين الرجل واخيه وبين وبين، اوعى تسمع. قال خلاص. قال: فوضعت كرسفا في اذني، حط قطن في ودانه، لكن خد بالك، وما تشاءون الا ان يشاء الله، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلم. خد بالك، اللي ربنا عايزه هو اللي هيكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. خلاص، فربنا أراد أن الطفيل لازم يسمع القرآن، ومش من أي حد، من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. الطفيل بيطوف حوالين الكعبة، لقى النبي واقف بيصلي وبيقرأ القرآن. قال: فوضعت كرسفا في أذني، حطيت القطن. قال: فأبى الله إلا أن يسمعني كلامه. خد بالك بقى. قال: فقلت في نفسي: يا طفيل أنت رجل عاقل وتعلم الحلوى من غيري وعارف الشعر من غيره، إيه اللي يمنعك أن أنت تسمعه؟ ما تسمعه، أنت خايف من إيه؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الناس يزعمون أنك تزعم أنك نبي. قال: أجل. قال: هل عندك من شيء أنزله الله عليك؟ قال: أجل. فتلا عليه النبي، حط نفسك بقى مكان الطفيل بقى كده جميل، وانت بتسمع القرآن من فم النبي. يا سلام، شوف النهاردة لما بيكون إمام مسجد صوته جميل تبقى واقف وراه كده حس ان انت في الجنة. يقول الطفيل: فعدت، فبفضل الله عز وجل أسلمت نصف القبيلة، والنصف الثاني أسلم بعد ذلك بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ده أول مثالين بالنسبة للانتقال يا جماعة من الكفر إلى الإيمان. طيب، والأمثلة في النوع الثاني اللي هو نقطة التحول من المعصية إلى الطاعة، احنا قلنا ثلاث أنواع: من الكفر للإيمان، من المعصية إلى الطاعة، من طاعة إلى طاعة الأعلى. النوع الثاني اللي هو إيه؟ التحول من المعصية إلى الطاعة. ندي إيه؟ أربع أمثلة سراعة بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول واحد نعطي به المثال في ذلك زاذان، واحد كان عايش في عهد يعني هو كان بعد موت النبي عليه السلام، كان يعني أدركه عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام سيدنا عبد الله بن مسعود، وطبعا ده كان من يعني مشاهير القراء في عهد النبي، حديث رواه مسلم، النبي يقول لأصحابي: خذوا القرآن من أربعة. أول واحد فيهم ابن أم عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود. عبد الله بن مسعود لو تفتكروا بقى في السيرة أول من جهر بالقرآن أمام كفار قريش لما قرأ سورة الرحمن وفضلوا يضربوا فيه، واخد بالك؟ المهم إيه لآخر القصة، عبد الله بن مسعود معدي فلقى زاذان. زاذان ده كان صوته جميل جدا، كان صوته رائع، لكن كان لا يستعمله في قراءة القرآن، كان لسه بقى ساعتها إيه يعني لا التزم ولا أي حاجة. فقعد ماسك عود وعمال بيعزف وجمع حوالينه كده شويه شباب بيشربوا الخمر ويعزف وهو بيغني. سيدنا ابن مسعود وهو معدي فسمع صوت زاذان فقال الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. زاذان ما سمعش كلامه يعني ما سمعش كلمه اللي هو قالها فبيسال اللي حواليه بيقول لهم مين دوت؟ قالوا له ده عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وماذا كان يقول؟ قالوا له ده هو معدي سمع صوتك فقال الله ما اجمل هذا الصوت لو كان ايه؟ لو كان بكتاب الله. جري زاذان وراح قاسر العود في الارض وجري على عبد الله بن مسعود وراح واخده في حضنه وبكى وقال اشهدك اني من اليوم قد تبت الى الله عز وجل. سيدنا عبد الله بن مسعود شوف بقى شوف الاستقبال الجميل الحافل لما تلاقي انسان لسه تايب تاخده في حضنك كده وتحسسه ان انت اخوه حبيبه. يا سلام دي بيبقى ليها اصلا عظيم جدا ما يتنسيش ابدا سبحان الله. فاخده في حضنه وقال اهلا ومرحبا بمن احبه الله عز وجل، كيف لا احب من احبه الله، اما قال جل وعلا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فزازان يعني من هذه اللحظة عاد إلى طاعة الله عز وجل، وبعد ذلك كان لا يستعمل صوته إلا في قراءة كتاب الله، وأصبح بعد ذلك من المحدثين، حدث ونقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان الفارسي وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. علشان كده بقول لك وبقول لكل أخ وكل أخت لو لقيته أي فنان أو أي مطرب، لأن بعض الناس أبص ليه عمال بيدعي على المطرب الفلاني، ربنا مش عارف ياخده، ربنا مش عارف ينتقم منه، ليه كده؟ ليه كده؟ خلي قلوبنا مليانه رحمه يا جماعه. لو لقيت مطرب او فنان ادعي له ان ربنا يهديه، بدل ما تلاقي مثلا مطرب صوته حلو تقول مثلا ربنا ياخده ولا كده، قل يا سلام ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله، يا رب اهدي قلبي يا رب. بدل ما يغني يقرا القران، يعني لو قرا القران لعل وعسى تنفتح القلوب بهذا الصوت الجميل. عشان كده بقول يا جماعه انا ما احبش اني ادعي على اي انسان ايا كان ايا كان درجه معصيته، بحب ادعي له، ما احبش ادعي عليه، حب أدينه أن ربنا يكرمه سبحان الله. ولعل وعسى يمكن الفنان اللي احنا بنصهر منه ده في يوم من الأيام يتوب ويبقى أحسن مني ومنك وأحسن مننا كلنا، وده حصل مع ناس كتيرة فعلا لما ربنا أكرمهم والله بنعمة الالتزام بقوا أحسن مننا وبقوا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. المثل الثاني وده بيؤيد نفس الكلام اللي أنا قلته من شوية يا جماعة، كانت واحدة من الممثلات وند شابة صغيرة وكانت وصلت إلى قمة مجدها سبحان الله. يشاء المولى عز وجل إن صديقة عمرها، صديقة عمرها دي ما كانتش ممثلة بس هي كانت صديقة عمرها، فماتت. راحت الممثلة دي حضرت جنازة صديقتها، فجأة لقيتها ملفوفة في كفن وبيفتحوا القبر وبيدخلوها. لأول مرة في حياتها توطي وتبص على منظر القبر من جوه، قالت يا معقولة أنا في يوم من الأيام هدخل المكان ده؟ والله لا يمكن، من الآن من هذه اللحظة أنا تبت إلى الله عز وجل ولا يمكن أمثل ولا أظهر قدام أي رجل بعد النهاردة. في يومها راحت بيتها لبست خمارها وانقبها، ومن ساعتها لحد الآن بفضل الله وهي تلزم مصلاها لا تفعل أي شيء بفضل الله عز وجل، لا تمثيلية ولا فيلم ولا أي حاجة، وعادت إلى الله عز وجل بمشهد زي دوت بفضل الله سبحانه وتعالى. المشهد الثالث أو المثل الثالث كان رجل عايش في مدينة الرياض، الرجل ده كان شغال في الإسعاف اللي بيسموه هناك الهلال الأحمر. الرجل ده كان بيقول كان عندي من قسوة القلب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. الرجل ده بيقول كان عندي من قسوة القلب ما لو إن وزع على أهل الأرض لا يعني لكفاهم جميعا. بيقول كنت أروح الحوادث ألاقي الرجل رجليه في ناحية ودماغه في ناحية وأشيلهم ما فيش مشكلة، ولا قلبي بيتأثر أصلا ولا ما فيش أي حاجة بتحصل لي خالص من إيه من المشاهد دي. ليه؟ من كتر ما تعود عليه. بيقول في ليلة من الليالي الساعة 3 بالليل تقريبا بلغوني ان في حادث عند مدخل مدينه الرياض، واحد دخل بالعربيه بتاعته في عمود اناره فتسبب في ايه في يعني قفله حصلت في المنطقه كلها والنور كله ايه انطفأ في هذا المكان. بيقول فرحت بسياره الاسعاف، اول ما وصلت هناك شفت منظر غريب، النور مقطوع من كل المنطقه الا من مكان واحد. ايه هو؟ نور عجيب جدا طالع من جوه العربيه مش من بره، لو من بره نقول الكشافات، لا ده من جوه العربيه طالع منها نور من الصالون بتاعهم. قال فلما اقتربت واذا بي افاجئ ان النور ده طالع من وجه الرجل اللي جوه العربيه. الرجل اللي حصل له دخل في عمود النور، فالدريكسيون بالموتور بكله بالحته اللي قدام دي كلها دخلت فين؟ في بطنه سبحان الله، والنور طالع من وشه. كان راجل كبير في السن معدي 60 سنه، لحيته بيضه وشه ابيض والنور طالع من وشه. فالراجل اقترب وكان في ايده سجاره ومعمل بيحاول ان هو يسلكه من الحديد مش عارف. فالراجل بيقول له انت عايز تنقذني؟ قال له ايوه. قال له جزاك الله خيرا شويتين. عمال بيحاول قال له بجد عايز تنقذني؟ قال له اه والله. قال له جزاك الله خيرا، والله إني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فلا أجد لك مكافأة إلا أن أقول لك اتق الله وأطفئ سجارتك، ولا تموتن إلا وأنت مستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مات الرجل عند تلك الكلمة. سبحان الله. التاني بيقول لك أنا بقيت مذهول أعمل إيه؟ فجأة رمى السجارة ومشي ورجع، كان خلاص أذان الفجر قرب، راح سمع الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، دخل والأول مرة يتوضأ، دخل خلف الإمام فوجد الإمام بيقرأ بعد الفاتحة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فألف نفس بل آن. وبكى بكاء شديد جدا، مع أن قلبه كان قاسي جدا. بعد ما انتهت الصلاة قرب من الإمام وحكى له القصة، فقال له الإمام: احمد الله عز وجل الذي أحيا قلبك بموت هذا الرجل. يا سلام. دخل غرفة الإنعاش قبل ما يموت على هذه المعصية بفترة يسيرة بفضل الله عز وجل. آخر مثل في النوع الثاني، الربيع بن خثيم رحمه الله رحمة واسعة. كان الربيع بن خثيم يا جماعة كان لما يقابله عبد الله بن مسعود كان يقول له كلمة جميلة جدا، كان يقول له: والله يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. يا سلام. ووالله ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. كان الناس لما تشوف ربيع بن خثيم يا جماعه، كان بعض الناس يقول له: والله يا ربيع كلما رايتك اجتهدت في طاعه الله شهرا كاملا. كان لما يخرج للاسواق يا جماعه يشتري اي حاجه، كان اهل السوق لما يشوفوا ربيع بن خثيم يسيبوا البضائع اللي في ايديهم يقعدوا يهللوا ويكبروا: لا اله الا الله الله اكبر، يفضلوا كده يكبروا من شده النور اللي كان في وش هذا الرجل. بعض الفساق قالوا: لا احنا عايزين نفتن الرجل ده، فجاءوا الى امراه بغي وقالوا لها: هذا 1000 دينار. قالت: علامه ليه؟ فقالوا: على قبلة واحدة تأخذينها من الربيع بن خثيم. قالت: ولكم فوق ذلك أن يزن. أيزن بالله. فذهبت وتعرضت له في خلوته فعرضت عليه نفسها، فقام إليها مسرعا وقال لها: يا أمة الله كيف بك يا أمة الله، لو نزل بك ملك الموت الآن فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. ففزعت المرأة وعادت تائبة عابدة لله جل وعلا، حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفساق: أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. يا سلام. دخلت غرفة الإنعاش الإيماني في آخر لحظة من حياتها عشان تموت عابدة، بل وتسمى عابدة الكوفة، بعد ما كانت امرأة بتتاجر بعرضها قبل ذلك. خدت بالكم ثالث نوع يا جماعة من نقاط التحول في حياة الإنسان، الإنسان اللي بيخش غرفة الإنعاش سبحان الله نقطة التحول، بس مش من معصية أبدا، من طاعة لطاعة أعلى. وإحنا بنقول دايما المؤمن يا جماعة عنده علو همة. أنت لما بتتمنى حتى الجنة، الجنة ما بتطلبش أي جنة، والنبي هو اللي علمنا كده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، فإذا سألتم الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه؟ قال: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، خد بالك، وسقفها عرش الرحمن. ودي أهم حاجة، يبقى عندنا علو همة. طيب ندي المثل الأول في نقطة التحول من طاعة إلى طاعة الأعلى. سيدنا، أو هو مثال واحد حقيقة، سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، حديث رواه البخاري ومسلم يا جماعة. سيدنا ابن عمر بيقول إيه؟ بيقول: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي بعد صلاة الفجر يا جماعة يتدور: هل منكم من أحد رأى رؤيا؟ فاللي يشوف رؤيا يحكيها للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤول له هذه الرؤيا. فبيقول: فتمنيت، ابن عمر بيقول بقى: فتمنيت أن أرى رؤيا أخصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما أعزب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي. كان لسه ما جوزش وكان بينام في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت في المنام رؤيا كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار. يعني هو يعني أول رؤيا كان بيتمنى يشوفها فشاف أنه داخل إيه؟ داخل النار. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا هي مطوية قطي البئر. قال: وإذا فيها ناس قد عرفتهم. في ناس لقيتهم في النار أنا عارفهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال فقال لي ملك لن ترع لن ترع، يعني ما تخافش ما تخافش. قال ففزعت من النوم فقصصت تلك الرؤيا على مين؟ على أختي، على حفصة رضي الله عنها وأرضاها. قال فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي، شو بقى تأويل رؤيا، قال إيه؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم راوي الحديث، فكان عبد الله لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. خب بالك بقى، أنا عايز أوضح نقطة مهمة جدا في الحديث ده. قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، لو هنا يا جماعة ليست للشرط لكنها للتمني. يعني معنى ايه؟ يعني النبي مش معلق خيرية عبد الله بن عمر على قيام الليل، لا، هو نعم الرجل عبد الله دي لوحدها، الباقي ده جملة جديدة، فاهم ازاي؟ يبقى نعم الرجل عبد الله، فالنبي بيثني عليه وبيمدحه، وبعد كده بيقول ايه؟ لو كان يصلي من الليل، يعني ياريت عبد الله بن عمر يكمل الجمال ده والحلاوة دي بقيام الليل. وضحت؟ يبقى مش نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، يعني لو ما كانش يصلي من الليل يبقى مش نعم الرجل، لا هو نعم الرجل، فاهم ازاي؟ لكن يا ريت يكمل الجمال ده والحلاوه ديت والايمانيات الحلوه دي بايه؟ بقيام الليل. مجرد ما وصلت الكلمه يا جماعه ديت لعبد الله بن عمر، ايه اللي حصل؟ شوف سالم بيقول ايه، فكان بعد لا ينام من الليل الا قليلا. كل ده عشان ايه؟ عشان سمع حديث واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان النبي مدحه في الحديث ده لكنه لم يتكل على هذا المدح. ابن عمر يا جماعه رضي الله عنهما سمع الحديث ده من النبي، كان عمره قد ايه؟ كان حوالي 17 18 سنه، كان في الحدود دي كده، فاهم ازاي؟ مات سنه 73 هجريه، كان عنده حوالي 86 سنه، يعني فضل مواظب على قيام الليل اكتر من 60 سنه لانه سمع حديث واحد. احنا النهاردة بنسمع مئات الاحاديث، لكن اين القلوب التي على مثل قلوب او على مثل قلب سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ حقيقة يا جماعة انا ذكرت المقدمة الطويلة دي عشان ادلل على شيء هام، اللي هو ان المؤمن ما بيتعلمش العلم يا جماعة الا لكي يعمل به وينعش قلبه وجوارحه بطاعة الله سبحانه وتعالى. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جماعة لا يتعلموا إلا من أجل أن يعملوا. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول أنا ما حفظت سورة البقرة إلا بعد 9 سنوات. ليه؟ قال ما كنت أنتقل من آية إلى الآية التي تليها إلا وأكون قد عملت بالآية التي تسبقها. يعني يسمع كلمة اتق الله، أي بقى اتق الله الأول وبعدين يشوف الآية بعدها، يسمع كلمة وهكذا. وهو ده الأصل يا جماعة، إحنا بنتعلم مش عشان نتباهى بهذا العلم، إنما بنتعلم عشان نعمل. الأصل في الأمر إن أنت طالب نجاة، ان انت عايز تنجو من النار وعايز تدخل الجنة. طيب اتعلمت عملت بهذا العلم، تدعو الناس الى الخير، ده من ذاق عرف ومن عرف اقترف. لما تدوق حلوة الطاعة تتمنى كل الدنيا دي تدوق طعم الطاعة دي، لما تدوق لذة قيام الليل يا سلام لو الدنيا كلها تكون من الليل، لما تلاقي نفسك بتصوم صيام النوافل حاسس باللذة، نفسك الدنيا كلها تصوم، لما تروح تحج نفسك الناس كلها تحج، هكذا. المؤمن يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اصحاب النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم كان رافعين شعار واحد اللي هو ايه؟ سمعنا واطعنا. ما كانش في عند الصحابه التقسيمات اللي موجوده دلوقتي اللي هي واجب ومستحب، لا ما كانش عندهم حاجه زي كده. كل اللي بيشوفوا النبي بيعمله على طول بيقلده، حتى لو كان في نظرنا احنا ايه؟ امر مستحب. يعني لم يوجب النبي الامر ده على اي حد من الامه، ورغم ذلك الصحابه كانوا بيلزموا انفسهم بتقليد النبي في كل حاجه صلى الله عليه واله وسلم. لذلك تلاقي طريق الصحابه لما تيجي تدرس حياه الصحابه اجمع كل حياة الصحابة في 3 نقاط، تلاقي حياتهم مركزة في 3 حاجات: اخلاص علم عمل. يعني شوف اقعد ادرس اي شخصية من شخصيات الصحابة رضي الله عنهم جميعا، خير جيل طلعت عليه الشمس يا جماعة بعد الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم، فمز افضل جيل النبي يعني اثنى عليهم، والله اثنى عليهم وزكاهم سبحانه وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا التبديل. كنتم خير امه اخرجت للناس وكذلك جعلناكم امه وسطا. المخاطبون ابتداء بالايات ديت اصحاب النبي، ثم بعد ذلك الامه، خدوا بالكم. وبعدين لما ربنا يقول ايه رضي الله عنهم، طب دي يعني منقبه عظيمه، بس اللي جاي اعظم بقى، ورضوا عنه. يا وهو رضا الصحابه عن الله ده يفرق ايه مع ربنا؟ شوف قد ايه، عشان تعرف بس قد ايه ربنا كان بيحب الجيل ده. ربنا اختارهم للنبي ربنا اصطفاهم عشان يبقوا هم دول اصحاب النبي وهم دول اللي يحملوا الامانه مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. خدت بالك؟ فطريق الصحابه كان متركز او مرتكز على ثلاث حاجات: اخلاص، علم، عمل. كانت حياه الصحابه جماعه تمثل الجانب العملي والتطبيقي لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان هم فهموا سر وجودهم. احنا موجودين ليه؟ مخلوقين ليه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خلاص يبقى نعبد. فاهم ازاي؟ تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم ربيعه بن عامر صدع بها ووضحها، اتعلم الكلام ده من النبي وصدع به امام رستم قائد جيوش الفرس لما سالوا قال له: من انتم وما الذي جاء بكم الى هنا؟ قال له كلمه وضح له احنا هدفنا ايه، وجودنا في الحياه احنا عايشين ليه. قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هم عارفين يا جماعة ومتأكدين تماما إن ربنا ما بيأمرش العبد المؤمن إلا بما يعود عليه بالنفع والخير في الدنيا وفي الآخرة. خدت بالكم؟ والنبي كذلك لا يأمرنا إلا بما يعود علينا بالنفع في الدنيا أو في الآخرة. ربنا قال إيه؟ ربنا قال إيه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. مدام هو اللي خلق يبقى هو اللي يؤمر سبحانه وتعالى، وما علينا إلا أن نطيع. وإذا تجد المؤمن ده، يعني المؤمن دايما كده يسعى إلى كل ما يرضي الله وعنده علو همة. فاهم ازاي؟ أنا ما بكتفيش بالفرائض وبس، لا، أنا عايز اجتهد في النوافل، عايز اجتهد في السنن، عايز وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. خد الثمرة بقى، أحلى ثمرة، حتى أحبه. فإذا أحببته خب بقى الثمرات اللي جاية: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. بالتوكيد اهو. فاهم ازاي؟ ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. شوف قد ايه. ولما ربنا يحب عبد ينادي على جبريل كما عند مسلم: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل عليه السلام في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء، إن الله يحب فلانا ويسميك باسمك فأحبوه، فتحبك ملائكة السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض. خد بالك بقى، رغم أن المؤمن بيسعى دايما أن كل ما يرضي الله، إلا أن ساعات الموضوع بيبقى شاق جدا على النفس، حاجات كده بتبقى صعبة أن الإنسان ينفذها. وهنا بقى اختبار العبودية بقى الحقيقي يظهر، بقى يظهر معدن المسلم. ها، مسلم تايواني ولا يعني، بيبان بقى المسألة هنا، انت هتنفذ ولا مش هتنفذ. وخد بالك من حاجة، الجنة طريقها سهل جدا وفي نفس الوقت شاق جدا وطويل جدا. ولذلك النبي قال كده كما عند مسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار ايه؟ بالشهوات. رجل عانى بقى من الفقر والضيق والشدة والضنك والشقاء والجوع والعطش والمرض، ورغم ذلك كان راضيا عن الله، ورغم ذلك كان راضيا عن الله، عابدا لله، شاكرا لله. فيغمس هذا العبد غمسة واحدة في جنة الرحمن، ثم يسأله الرحيم الرحمن جل وعلا: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. خد بالك، أنا عايز أرجع معك بالذاكرة الحديث جميل أوي كنا قلناه في دروس رحلة إلى الدار الآخرة. لو كنت فاكر حديث البراء بن عازب، حديث رواه أحمد بسند صحيح، لما النبي بيوصف صلى الله عليه وسلم حال المؤمن والكافر من لحظة طلوع الروح لحد نهاية الرحلة في الجنة أو النار. ولذلك لما واحد بيموت يا جماعة ونقول إيه؟ ذهب إلى مثواه الأخير، كلام ده مش مظبوط. المثوى الأخير مش الموت، المثوى الأخير في الجنة أو في النار. لما مثواه الأخير هو فين؟ الجنة أو النار. النبي بيوصف لما ملك الموت ينزل على المؤمن، ويكون الملائكة اللي سبقت وحضرت الروح لملك الموت، وملك الموت ينادي عليه: يا أيتها النفس إيه؟ المطمئنة، ارجع إلى ربك راضية مرضية، أو يا أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى إيه؟ إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فيأخذ ملك الموت عليه السلام يأخذ الروح، فالملائكة ما تسيبهاش في إيديه، تأخذها على طول وتحطها في حانوط من الجنة وتصعد بيه إيه؟ إلى الملأ الأعلى. وهم طالعين يا جماعة، ده الشاهد، الحتة اللي أنا عايزها دي، وهم طالعين من الأرض للسماء. حديث بيقول إيه؟ فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا وتقول الملائكة، يقولوا بقى فهم إزاي؟ روح من هذه؟ مين إيه الروح الطيبة دي؟ فيقولون، خدوا بالكم بقى الحتة دي مهمة قوي، روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. انا عايز بس تعيش معايا الحته دي مهمه جدا جدا. ده احب اسمائي. الله، وكان ليه كم اسم؟ كان ليه اسماء كتيره، هنا ولا فوق؟ هنا وفوق، فاهم ازاي؟ وكان يعرف عند الله بصفات معينه هو مش يعرفها الا في اللحظه دي. طب والتاني بقى اللي هو الكافر او الفاجر؟ فاذا اخذت الملائكه روح هذا العبد الكافر او الفاجر، فاهم ازاي؟ فيضعونها في مسح من النار، خدوا بالكم بقى، فلا يصعدون بها الا كلما مروا على ملأ من الملائكه يقولون روح من هذه، روح من هذه الخبيثه دي، فاهم ازاي؟ فيقولون روح فلان ابن فلان، خدوا بالكم اللفظ، باقبح اسمائه التي كان يسمى. في الاول قالوا ايه؟ يسمونه. هذا في حال ايه؟ في حاله المؤمن. اما في حاله الكافر والمنافق والفاجر يقولون يروح فلان ابن فلان باخبث او باقبح اسمائه التي كان يسمى. هو نكره، مش هنقول مين اللي سماه، فاهم ازاي؟ في الاولانيه مين اللي كانوا بيسموه؟ الملائكه او المؤمنون او الاثنين مع بعض، فاهم ازاي؟ سبحان الله. روح فلان ابن فلان باقبح اسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. السؤال اللي انا عايز اساله لك دلوقتي واساله لك دلوقتي، اسمك ايه عند ربنا؟ صفتك ايه عند ربنا؟ وانت برضو اسمك او صفتك ايه عند ربنا؟ مش هتعرفوا الكلام ده الا في اللحظه دي، الا والروح كده بتاعتكم طالعه وبتمروا على ملأ من الملائكه، والملائكه تسال الملائكه اللي واخده روحكم وطالعه بيها، روح من هذه؟ روح فلان، روح فلان ابن فلان باحب او باقبح. شوف قد ايه هتعرفوا في اللحظه دي بس، سبحان الله. اوضح لكم المساله اكتر. طيب، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول، والحديث رواه البخاري ومسلم، عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، خد بالك، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب فين يا جماعه؟ عند الله صديقا. يبقى اسمك فوق ايه؟ صديق. طيب، واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله ايه؟ كذابا. طيب، نضيف له حديث تاني بقى نوضح المعنى اكتر. حديث رواه ابو داود بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، فإن قام الزوج والزوجة وصليا كتب عند الله ليلة إذن، خدوا بالكم بقى، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هي دي المسألة اللي توضحها لك أكتر. يا ترى وانت قاعد دلوقتي أو وانت قاعدة دلوقتي، اسمك أو صفتك في السماء الآن عند الله الصادق ولا الكاذب؟ الخائن ولا الأمين؟ العاصي ولا المطيع؟ المخلص ولا المرائي؟ الذاكر ولا الغافل؟ الحق بقى حط نفسك، الحق بقى حط نفسك الليلة دي في غرفة الإنعاش عشان تغير اسمك وصفتك لو كانت مش كويسة. خد بالك، أعزك الله، الحمار لما تحط فوق ظهره كده مثلا، واخد بالك، كتاب صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي، هل هو عارف مش هيل ايه؟ ولا حاجة. طب شيل صحيح البخاري ومسلم والترمذي وحط له مكانه قفص قوطه، هو حاسس بحاجه؟ هو مش فارقه معاه، هو كل اللي فارق معاه الشيله دي تقيله والشيله دي خفيفه بس، هو مش حاسس بقيمه الحاجه اللي فوق ظهره. ولذلك كل من يعلم ولا يعمل فهو يتشبه بهؤلاء القوم. عند احمد بسند حسن، والروايه الاولى كان عند الشام بسند صحيح، ان عمرو بن الجموح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الا ان قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال: أجل يا عمرو، تطأ بعرجتك في جنة الرحمن. فلما دخل فقاتل فقتل مر عليه النبي بعد غزوة أحد وتبسم وقال: والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك العرجاء هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمن. يا سلام، شوف قد إيه ما عندهمش حاجة اسمها ظروف، ما عندهمش حاجة إن أنا عايز أطيع ربنا، نفسي اي حاجه تقربني من ربنا، نفسي ربنا يرضى عني، اعمل ايه عشان ربنا يحبني، اعمل ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمني ويدخلني الجنه. هكذا مثل الاخير سيدنا عبد الله بن ام مكتوم، اللي هو كان من مؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام، هو رجل اعمى حب ان هو يحمل الرايه في معركه القادسيه، وقال لسعد بن ابي وقاص، قال له: يا سعد اعطيني الرايه فانني رجل اعمى لا استطيع ان افر. تعرفين طبعا ان اللي بيحمل الرايه في الغزوات ديت او في الفتوحات، مجرد طول مراية مرفوعة يعني الروح المعنوية للجيش عالية جدا، اول مراية بتقع على الارض المعنويات بتنزل في الارض. فهو بيقول لهم سيبوني انا امسك الراية، انا رجل اعمى لا ههرب من حد ولا هجري يمين ولا شمال. وبالفعل فضل ماسك الراية لحد ما جسمه تقطع حتت، فلما سقط على الارض سقط والراية في يدي رضي الله عنه وارضاه. لما نيجي نبص لمثال ثاني يا جماعة، يعني احنا ذكرنا في المثال الاولاني بذل النفس، شو بذل المال بقى. الانسان يا جماعة اصلا مفطور على حب المال، ربنا قال ايه وتحبون المال وتحبون المال حبا جما. ورغم ذلك الصحابة كانت ما تفرقش معهم امور الدنيا، يشتغل ويكسب ويعمر الارض ويتاجر ويبيع ويشتري ويجمع المال، لكن في اي لحظة يطلب منه انه يضحي بكل المال ده ما في حاجة عنده ايسر من كده، مش مهم الدنيا كلها في ايدي مش في قلبي، تطلب مني يا رسول الله ان اضحي بنصف مالي بكل مالي تحت امرك. سمعنا واطعنا. ابو بكر الصديق لما يروح للنبي عليه الصلاة والسلام ويحط ماله كله في حجر النبي ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك، يقول له كلمة واحدة تدل على اليقين والتوكل العجيب اللي كان في قلب أبي بكر رضي الله عنه ورضاه، يقول تركت لهم الله ورسوله. يا سلام، هو ده يقينه، هو ده توكله على الله عز وجل. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما في يوم من الأيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تجي له 900 ناقة 900 جمل محملين بالبضائع من اليمن ومن الشام، فتمر هذه النوق بجوار غرفة أمنا عائشة اللي كانت من الخص والخشب، فاهتزت الغرفة ففزعت أمنا عائشة فقالت ما هذه الأصوات بتحسب في زلزال، فقالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف، فقالت أجل، وتبسمت وقالت هذا الذي يدخل الجنة بماله. مش معنى كده انه ما فيش سبب تاني دخلوا الجنة، لا في اسباب كتير، بس ده اظهر سبب عند عبد الرحمن بن عوف الذي كان ينفق. فجاء رغم ان عبد الرحمن بن عوف يعلم انه يقينا من العشر المبشرين بالجنة، حديث رواه احمد بسند صحيح، النبي قال لهم اسمائهم ايه بكل وضوح، ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وعد العشر كلهم وكان من بينهم عبد الرحمن بن عوف. رغم ان عبد الرحمن بن عوف عارف، بس برضه لما حد يذكره تاني يفرح اكتر. فلما سمع ان امنا عائشة قالت هذا الذي يدخل الجنة بماله، ذهب اليها عبد الرحمن بن عوف وقال لها يا أمه أنت التي قلت كذا وكذا، قالت أجل، فقال لها يا أمه أشهدك أني قد جعلتها كلها لله. يا سلام، التجار بقى بتوع أرض الجزيرة سمعوا أن عبد الرحمن بن عوف جاءته تجارة من اليمن ومن الشام، فجاءوا إليه وقالوا يا ابن عوف أتبيع؟ قال أجل، بكم تشترون؟ قالوا نشتري بضعف الثمن، يلا الجمل ولا الناقة بالبضاعة عليها مثلا بألفين دينار يبقى بأربعة. قال لا، قالوا بالضعفين. طيب خلاص لو باثنين يبقى بست. قال لا برضه. قالوا بخمسة أضعاف ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. فقال وجدت من يعطي 700 ضعف وقد بعت له. قالوا لمن؟ قال بعت لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فقال له واحد من الناس، قال له يا ابن عوف هل لا تصدقت ب200 ناقة وسبت الباقي لأولادك؟ فقال ابن عوف ماذا أصنع يا أخي، إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. يا سلام. المثال الثالث الجميل لما سيدنا معاوية بعت 80,000 درهم لأمنا عائشة، وفي يوم يا جماعة هي كانت في صيمة، كانت صيمة في اليوم ده، شاء المولى عز وجل فضلت توزع 80,000 درهم يمين وشمال وهنا وهنا، وفي الآخر خالص الجارية بتاعتها بتقول لها يا أمها لو يعني كنت سبت درهمين بس عشان تفطري، قالت لها لو ذكرتيني لفعلت، لكن انا ما افتكرتش حتى ان انا صايمة ووزعت 80,000 درهم على الفقراء من حولها. المثال الاخير الجميل سيدنا ابو الدحداح رضي الله عنه وارضاه لما سمع قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. يا سلام، شوف احنا سمعنا الآية دي كم مرة ولم نتحرك، هو سمعها مرة واحدة فقام يا جماعة وتصدق ب600 نخلة، ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أو ربنا جل وعلا يريد منا القرض؟ قال نعم يا أبا الدحداح. الكلمة كانت غريبة جدا على أبا الدحداح، فقال له يا رسول الله أرني يدك، فأعطاه يده فقال فإني قد أقرضت ربي حائطي هذا، يعني البستان بتاعي، والحائط بتاعه كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت. يا جماعة سبحان الله، فجاء أبو الدحداح ونادى على زوجتي يا أم الدحداح اخرجي فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي هذا. ودي رواية من إحدى الروايات، الحقيقة الموضوع ذكر بأكثر من رواية سبحان الله. لما تيجي لمثال ثالث عند كلمة التقوى، شوف بقى أثرها إيه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان واحد منهم يسمع كلمة اتق الله خلاص الدنيا بتاعته كلها تتغير، حياته كلها المنهج بتاعه كله يتظبط ويتغير بسبب كلمة اتق الله. سبحان الله، تجده مراقبا لله في سره وعلى نيته، لا يدخل في جوفه حراما أبدا. سيدنا أبو بكر الحديث رواه البخاري، كان عنده غلام يا جماعة كان بيجيب له الأكل كل يوم. كان سيدنا أبو بكر قبل ما يحط لقمة في جوفه يسأله ها جبت الفلوس منين، يقول له والله مثلا رحت اشتغلت وعملت جبت شوية حطب وبعتهم مش عارف ايه. طب ياكل، اشتغلت عند فلان وقعدت مثلا ابنيله في البيت ولا اعمل كذا حلال مفيش مشكلة. جه في يوم من الايام جاب اكل سيدنا ابو بكر، فسيدنا ابو بكر كان لقمة واحدة ونسي يسأل الغلام، فالغلام قال له ما سألتني يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين اتيتك بالطعام في هذا اليوم؟ قال اجل من اين؟ قال والله لقد كنت قد تكهنت في الجاهلية لأناس. تعرفين اجر الكاهن حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرجل وما أحسن الكهنة، كمان فوق ده كله كنت بضحك عليهم. قال فلقيتهم اليوم فأعطوني الأجر. سيدنا أبو بكر يعمل إيه يا جماعة؟ حط إيده في جوفه عايز يطلع اللقمة، ما فيش في بطنه إلا اللقمة دي، طلوعها صعب جدا، فضل يرجع 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 مش قادر واللقمة مش عايز تطلع. فقالوا رفقا بنفسك يا أمير المؤمنين. قال والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجته. أنا أهدي هذا الكلام للي مالي بطنه ومربي جسمه كله على الحرام، بنقول له اتق الله، ارفق بنفسك، ارفق بنفسك، الدنيا ما تستاهلش ان انت تضيع اخرتك عشان لقمة، واللقمة دي في النهاية انت مش هتحس بيها غير يدوب بس في الخمس سنتي بتاعت التزوج. واحنا دايما بنقول في كل المحاضرات تقريبا يعني من رحمة ربنا بينا انه رزقنا بمعدة خرصاء، لو اكلتها كباب مش هتطلع لك فكس من البق كده نشكر السيد فلان الفلاني انه اكلنا كباب، ولو اكلتها فول مش هتعملك محضر في اسم الدق. هتبالك يعني اذا من رحمة ربنا بينا ان المسألة يعني يدوب حتة بس الخمس سنتي. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل مرة على زوجته قال هل عندك من طعام يا أم كلثوم؟ قالت أجل ما تحت السرير. إيه اللي تحت السرير يا جماعة؟ بعض حصات الملح وبعض فتات الخبز. طلعها كل شوية فتافيت الخبز وراهم بعض حصات الملح وشرب شوية مية ومسح على بطنه وقال ويل لمن أدخله بطنه النار. فعلا يا ويله اللي بطنه دي هتدخله النار. سبحان الله، كان يا جماعة كلمة اتق الله كان بتخلي الخشية في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة. عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين يحكم 26 دولة، يدخل في بستان سيدنا أنس بن مالك شايفه من وراء البستان وعمر بن الخطاب مش حاسس به، ودخل يكلم نفسه بيقول إيه؟ بيقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. شوف قد إيه بكلمة اتق الله كان حريص جدا عن العدل في الرعية حتى لو كان الكلام ده على حساب نفسه. سبحان الله، يأتي ليه رجل أعرابي بسيط جدا زوجته وبناته مش لاقين يلبسه ويعني يدوب لابسين لبس خشن كده وتعبان ونفسه يلبسهم أي حاجة، فقال له يا عمر الخير، ركز معي في الحتة دي، يا عمر الخير جزيت الجنة أكسب نياتي وأمهن وكن لهم في هذا الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن. يعني هتجيب لهم يعني هتجيب لهم، فهم زي؟ فقال عمر ولئن لم أفعل ماذا يكون يا أعرابي؟ قال إذن أبا حفص لأمضين أمشي. فقال له ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال إذن والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. يا سلام على الكلام. فعمر بن الخطاب بكى ودخل جاب يدوب حلة هي الوحيدة التي يملكها وأعطاها للأعرابي وقال خذ يا أعرابي هذه الحلة ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. يا سلام. سيدنا أبو بكر كان يتعهد عجوزا عمياء، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعهد عجوزا عمياء، كان كل يوم يروح لها البيت ويعد لها الطعام وينظف لها البيت. سبحان الله، يعني كل ذلك ابتغاء مرضات الله، بل كان يحلب للناس في الحي يحلب لهم أغنامهم قبل أن يكون خليفة، فلما أصبح خليفة قالوا بس يبقى خلاص مش هيعمل، فكان بعد ذلك يحلب أغنامهم في نفس الوقت بفضل الله عز وجل حتى يذهب عن نفسه أي ذرة من ذرات الكبر. يا سلام، قد ايه كانت التقوى والخشية كانت مالية قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من وراء الكلام ده كله أنه لا يصلح علم بغير عمل. قال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. وفي حديث، وإن كان الحديث الحقيقة ضعيف جدا لكن يعني مشهور على ألسنة الدعاء، حديث رواه أحمد والترمذي بسند ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية. الحقيقة يعني للأمانة العلمية الحديث أصلا ضعيف، تمام. لكن خد بالك من حاجة، موضوعنا كله بيدور حوالين أن الإنسان لازم يتعلم ويعمل ويحاول يدخل قلبه في غرفة الإنعاش الإيماني عشان ينتعش ويبتعد عن معصية الله، ويحاول بقدر الإمكان أنه يجتهد في طاعة الله. طب لو ما عملش كده هيضيع نفسه دنيا وآخرة. شوف المشهد العجيب ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري ومسلم، قال: يجاء بالرجل يوم القيامة، الرجل ده عالم، هيتضح ده من سياق الحديث، يؤتى بالرجل أو يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتنضلق أقتابه ليه أمعاؤه، فيدور معها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى أصح، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. سبحان الله. يبقى كما قال الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مساركها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من خيل ومن فرس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا فعلت فأنت حكيم، فهناك ينفع ما تقول ويشتفى بالوعظ منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتفعل مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. خدت بالك؟ فعايزك يعني تتخيل مع الأمثلة دي، هل ممكن يا جماعة طالب يفضل يلعب طول السنة ويجي في الامتحان ويتمنى أن ينجح؟ طب إزاي؟ هل تتخيل واحد مريض مش عايز يستعمل العلاج وفي النهاية عايز يخف؟ لازم تاخد بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل معه إيه؟ دواء أو شفاء. فهم إزاي؟ ولذلك تحضرنا قصة جميلة جدا، قصة رجل كان بعيد عن طاعة ربنا وكان عنده أراضي كتيرة جدا، وكان عنده عبد كان رجل مطيع لله. ففي يوم من الأيام أمره أن يزرع الأرض شعير، أن يزرع الأرض، في يوم من الأيام أمره أن يزرع الأرض قمح، فقال له: زرع الأرض قمح وأنا هاجي لك بعد كم شهر كده في موسم الحصاد. سابه، فالرجل عمل إيه؟ راح زرع الأرض إيه؟ شعير. جه الرجل في موسم الحصاد لقى الأرض كلها شعير، قال له: أنت ما زرعتش قمح ليه؟ قال له: يا سيدي، لقد زرعت الأرض شعيرا ورجوت أن يخرج الشعير قمحا. فقال له: أنت مجنون، إزاي إن الشعير يطلع قمح؟ قال له: سبحان الله، أفتعصي الله وترجو رحمته؟ أفتعصي الله وترجو جنته؟ أنت مستغرب إن أنا بقول إن الشعير يطلع قمح وأنت عايز معصيتك تجيب لك جنة؟ أنت عايز بعدك عن ربنا يجيب لك رحمة؟ أنت عايز بعدك عن ربنا يدخلك الجنة مع النبي؟ فعاد الرجل إلى الله وتأثر بتلك الموعظة بفضل الله عز وجل. العجيب يا جماعة إن الواحد لما تيجي تسأل واحد النهاردة عايش على معصية، تقول له مثلا لو كان بيشرب شيشة ولا بنجو ولا سجاير، لو قلت له توب إلى الله عز وجل يقول لك ما أقدرش. ليه يا سيدي؟ يقول لك أصل النيكوتين بيجري دلوقتي في دمي. مين اللي قالك كده؟ الدكتور. سبحان الله. طيب لو الرجل ده اللي بيشرب دخان أو بنجو أو شيشة لو دخل غرفة الإنعاش الإيماني وأحيا الله قلبه بنور الطاعة، إيه اللي يحصل؟ بدل ما الشيشة والسجاير والدخان والبنجو اللي بيجري في دمه، هتبقى الصلاة هي اللي بتجري في دمه. الأول كان لما يجي وقت معاد الجرعة بتاعة السجارة ولا الشيشة ولا البنجو مش قادر، مش مستحمل، مش قادر يتأخر، لازم أخد الجرعة فين؟ في وقتها. يقول لك دماغها هتضرب، مش قادر. فاهم ازاي؟ وقت ما تيجي الصلاة بقى، إيه اللي يحصل؟ أول ما تيجي مثلا صلاة الظهر يحس إن إيه؟ معاد الجرعة، الجرعة الإيمانية، ما يقدرش، لو ما دخلش يصلي يتجن. خدت بالكوا؟ يبقى الصلاة هنا ايه؟ هي اللي هتجري في دمه. ليه يا جماعة؟ لان الانسان لما يحب الصلاة او اي عبادة وقلبه يتملي بالعبادة ديت، يقوم القلب يضخ مع الدم، ما هو القلب هو اللي بيضخ الدم للجسم، يقوم القلب يضخ مع الدم محبة الله لكل الجوارح، تلاقي كل ذرة في جسمك بتحب ربنا، تلاقي نفسك عايش لله مش عايش لدنيتك ولا لشهواتك ولا لنفسك. فالحاصل من كل كلام يا جماعة ان اي انسان في الدنيا دي كلها ممكن يعني يحصل له نقطة تحول في حياته من الخير إلى الشر أو من الشر إلى الخير. لو حصل له تحول من الخير للشر فعليه أن يسارع إلى التوبة والعودة. ليه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. إلحق نفسك، اوعى، نصحتي اوعى تنام ليلة وانت على معصية. عصيت ربنا، ما حدش الدنيا معصومة يا جماعة، عصيت ربنا اوعى تنام الا على توبة. لو نمت على توبة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى سيد الاستغفار. ليه كده سماه سيد الاستغفار؟ لان انت لو قلت سيد الاستغفار هو اللهم انت ربي لا اله الا انت الى اخر الحديث، فاهم ازاي؟ لو قلت دعاء سيد الاستغفار، لو قلت وانت على يقين، لو قلت بالليل ومت في الليلة دي، فاهم ازاي؟ تدخل الجنة. ولو قلت الصبح ومت في النهار تدخل الجنة، كما في الحديث الذي رواه البخاري. طيب لو حصل لك تحول بقى من الشر للخير، الحق نفسك واترك على الحديد وهو ساخن، واغتنم كل فرصة طالما لسه مقبل على الله. على طول تقبل على الله ايه؟ بكل طاعة، وتحمد ربنا ان ربنا انعش قلبك بالايمان وبالطاعة قبل ايه؟ قبل ان تموت. خد بالك من حاجة، اكيد يا جماعة في شباب كتير جدا جم الليلة دي، واكيد في بنات كتيرة جدا جم الليلة دي، وهم محتاجين الليلة دي ان هم يدخلوا غرفة الانعاش. بنقول لهم غرفة الانعاش النهاردة الليلة دي الكشف مجاني، ودخول غرفة الانعاش ايضا هدية، بس تسمعوا كلامي لمدة 5 دقائق فقط، ننهي بها ان شاء الله هذا الدرس. بس بعد ما صلنا على حبيبك صلى الله عليه وسلم، بقول لكل اخ لسه هيلتزم وكل اخت لسه هتلتزم، لو عايز تخف ونفسك ان انت تنجو من عذاب الله وتدخل الجنة، ياريت الليلة دي، مش الليلة دي، دلوقتي تطرد الان زفير المعصية، وتتنفس الان نفس عميق من انفاس الطاعة، وتنوي التوبة الليلة دي، مش الليلة دي، لا دلوقتي. خد بالك من حاجة، كل واحد فينا عارف نقطة الضعف بتاعته، اكيد كل واحد فينا، واحد نقطة ضعفه النساء، واحد نقطة ضعفه الفلوس، والتالت نقطة ضعفه الدخان، والرابع كل واحد عارف نقطة ضعفه. النبي قال كده: ما من ذنب، ما من مؤمن، النبي قال كده: ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا. لكن في ميزة، اذا ذكر ذكر، اول ما تذكره بالله على طول يرجع بفضل الله. والله يا جماعة يعني انا يعني بقول الكلمة دي من قلبي، ما فيش مسلم في الدنيا ما فيهوش خير، بس انت لو انسان داعية ذكي تقدر تطلع الخير اللي جوه المسلم ده باسلوبك الرحيم، بالدعوة الحانية، بالدعوة اللي احنا بنقول دايما وبنكرر وما نملش ابدا، ان احنا نرفع شعار البسمة والرحمة. بقول لكل شاب، كل اخت، لو ما كنتش بتصلي قول والله ان شاء الله الليلة دي دلوقتي حالا بعد ما اسمع الشريط ده ان شاء الله هقوم اصلي دلوقتي، واللي مش لابس حجاب ان شاء الله من الليلة دي هصبح الصبح اشتري حجاب والبس الحجاب، واللي بيعق الوالدين ان شاء الله بر امه وابويا هبوس ايديهم عشان ربنا يكرمني بيهم، ده الوالد اوسط ابواب الجنة، اضمن اوسط ابواب الجنة، اوسط يعني اللي في النص، لا اوسط يعني احسن، اوسط ابواب الجنة يعني احسن وابواب الجنة. شوف قد ايه، لو بتتعامل بالربا ان شاء الله تبت الى الله خلاص، لو بتتعامل بالغش والرشوة وبتكذب على الناس وبتغتاب المسلمين وتقع في اعراض العلماء وبتمشي بين الناس بالنميمة، انا تبت خلاص، انا من الله دي انسان نظيف، انا بقيت مسلم بجد، انا من النهاردة انا من اتباع النبي، انا من الليله دي ان شاء الله هعيش على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو تبت الليله دي عايزك تستحضر معنى جميل جدا، بعد ما ترجع البيت اقعد كده وافتكر، وبرده انت كمان افتكري، اقعد افتكر كده كل ذنب انت عملته واللحظه اللي انت عملته فيها، وافتكر ان ربنا كان مطلع عليك في ساعتها وكان شايفك. وخد بالك من حاجه، وربنا سبحانه وتعالى اللي شافك وانت بتعمل الذنب ده هو اللي هيحاسبك على نفس الذنب ده لو ما تبتش منه. فأول ما تفتكر الذنب وتستحضر اللحظة اللي ربنا شافك فيها على نفس الذنب، استحضر في نفس اللحظة توبة صادقة من هذا الذنب، ساعتها هتحس ازاي تكون التوبة، ساعتها هتحس ان قلبك والله بينتعش وبيفوق. وتيأس من رحمة ربنا، خلي عندك حسن ظن بالله، واعلم ان ربنا سبحانه وتعالى مش عايز يعذبك ابدا ابدا، والله بالعكس ربنا يحب انك تتوب وبيفرح بتوبتك والله، وبيحب انك تدخل الجنة. علشان كده اعدها لك بنفسي، قال جل وعلا كما في الصحيحين: اعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربنا عايزك تتوب، قال جل وعلا: والله يريد ان يتوب عليكم. وقال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. وعشان كده ينزل كل ليلة كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله عشان خاطرك
سبحان الله، شفت قد ايه ربنا وجود. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليله. ده لو كان كل شهر تبقى نعمه، كل سنه تبقى رحمه، سبحان الله. لا، ده كل ليله. فينادي على عباده: هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ الى ان يطلع الصبح سبحانه وتعالى. يفضل يكرر الثلاث اسئله للي عايز يقوم ويطلب، اللي عايز يستغفر، اللي عايز يتوب، اللي عايز يخش الجنه، اللي عايز ربنا يكرمه في اولاده، اللي عايز يخف، اللي عايز اللي عايز. كل ليله ربنا سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا. علشان كده خلي عندك حسن ظن بيه سبحانه وتعالى. ربنا قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسع لا محالة. ولذا قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا سلام، في عز يوم القيامة جماعة، قلنا الكلام ده قبل كده في حديث الشفاعة يوم القيامة، سبحان الله، تجد الناس واقفين في أرض المحشر تعبانين. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه أو إلى حقويه أو إلى ركبتيه، ومنهم من يرجمه العرق إلجاما. ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فتزفر زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: يا رب سلم سلم. في عز الأهوال دي كلها يا جماعة، الناس عايزين يشوفوا أي مخرج، عايزين الحساب يبدأ. يعني لدرجة ان بعضهم يقول ايه: يا رب فض الموقف ولو الى نار جهنم. انتظار صعب قوي قوي، والموقف صعب جدا. سبحان الله، يطلبوا الشفاعة من سيدنا ادم فيقول: ان ربي قد غضب اليوم غضبا، خدوا بالكم، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا الى فلان، اذهبوا الى نوح عليه السلام. فده سيدنا نوح نفس الكلام، في عز الغضب ده الذي لم يغضب الحق جل وعلا قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ربنا سبحانه وتعالى في عز الغضب يقول ايه: ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي. ما ممكن تسبق وما تغلبش، وما تغلبش، ما ممكن تسبق وما تغلبش، لا هتسبق وهتغلب. شوف قد ايه: ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. في عز الغضب يا جماعه، ربنا هيؤمر النبي عليه السلام وهيأذن للنبي بثمن شفاعات، ويأذن للانبياء لكل نبي بشفاعه، ويأذن للملائكة بالشفاعة، ويأذن للمؤمنين بالشفاعة. ثم يقول جل وعلا كما في الصحيحين: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون. شوف لفظ الحديث بنفس اللفظ، يقول جل وعلا: وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. يا سلام، ودود والله، مش يقول وبقيت شفاعتي أنا، لا، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. يقول صلى الله عليه وسلم: فيقبض الله عز وجل قبضة من النار، يعني من أهل النار، ثم يلقيهم في نهر عند مدخل الجنة يقال له نهر الحياة، فيدخلون وقد امتحشوا أي صاروا فحما، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فإذا رآهم أهل الجنة قالوا: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. سبحان الله. أختم الدرس بحديث واحد عشان يبقى عندك حسن ظن عالي بالله. حديث رواه مسلم، النبي بيحكي مشهد جميل قوي ومؤثر جدا من مشاهد يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار أربعة فيقفون بين يدي الحق جل وعلا، فيأمر الله عز وجل بعد الحساب ده تاني، فيأمر الله الملائكة أن تلقيهم في نار جهنم. التلاتة مشين وفي واحد بيتأخر شوي، فإذا وصل إلى شفير جهنم استدار ونظر إلى الحق جل وعلا وقال: يا ربي ما كان ظني بك. فقال جل وعلا: وما كان ظنك بي يا عبدي؟ فقال هذا الرجل: يا ربي كان ظني بك إذ أخرجتني من النار ألا تعيدني فيها مرة أخرى. فقال جل وعلا: وأنا عند ظنك يا عبدي ردوه إلى الجنة. يا سلام، خلي عندك أمل، خلي عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، خلي عندك علو همة إن أنت تدخل قلبك الليلة دي غرفة الإنعاش الإيماني إلى عش قلبك يا أخي بطاعة الله، إن عش قلبك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عش قلبك يا أخت بلبس الخمار أو النقاب، إن أنت تلبس حجابك للادي، إنويها نامي على توبة، نامي على نية طيبة، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم، ونجتمع بعد ما نخش جميعا غرفة الإنعاش الإيماني، نخرج إن شاء الله إلى حوض النبي، نلقى النبي على الحوض عشان النبي يفرح بينا عندما يرانا على الحوض صلى الله عليه وسلم، وقد اتبعنا شرع الله واتبعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخير كل الخير في أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. مش عايزين ننسى عنوان المحاضرة: الإنعاش أو في غرفة الإنعاش. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات الجزيرة للإنتاج والتوزيع.